بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في بداية هذا الكتاب، وهو كتاب التدمرية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وأخذنا بعض الفوائد من هذا الكتاب، وكان قد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن جملة من المسائل فيما مضى، ذلك بيان أسباب أو سبب تأليفه لهذا الكتاب، وهو مسيس الحاجة إلى تحقيق الأصلين. وذكرنا أن الأصلين هما: الأول هو التوحيد والصفات، والثاني القدر والشرع وما يعتري ذلك، والقلوب ما تعتري القلوب من الشبه في هذين الأصلين. والأمر الثاني أنه بين أن السبب في ذلك أيضا قضية السائل وجواب السائل عن هذه المسألة حين طلبه من طلبه أن يكتب في هذه القضية. وكان هذا الكتاب يتكون أو ثلثيه حول مسألة الصفات لله سبحانه وتعالى، والثلث الأخير حول الإيمان بالشرع والقدر. وبين الفرق بين الكلام في الصفات والكلام في الشرع والقدر، وأن الأول من باب الخبر والثاني من باب الطلب، وبين الفروق بينهما. ثم تكلم رحمه الله تعالى عن طريقة السلف، وهذه تكلمنا عنها في قضية أن الأصل عندهم إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له النبي صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وأن هذا كله دائر حول قضية ثبوتها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن طريقة القرآن جاءت بالإثبات المفصل والنفي المجمل، بخلاف طريقة أهل البدع أنهم طريقتهم تسير على النفي المفصل والإثبات المجمل إن أثبتوا شيئا من الصفات. وتكلم أيضا عن مذهب الفلاسفة والمعطلة والجهمية والقرامطة والباطنية من إثبات من عدم إثبات وجود الله عز وجل، وصفه بالمعدومات أو الممتنعات أو المتناقضات. وكذلك تكلمنا عن مذهب المعتزلة الذين يقولون إن الله سميع بلا سمع، فيثبتون أسماء مجوفة لا صفات لها ولا معاني. وكذلك يلحقهم الأشاعرة وغيرهم ممن يثبتون فقط الأسماء أو الأسماء وسبع صفات لله سبحانه وتعالى. وأصل رحمه الله تعالى مذهب السلف والرد على المخالفين بأصلين ومثلين. من فهم هذين الأصلين والمثلين استطاع أن يرد على المعطلة في تناقضهم في باب توحيد الأسماء والصفات. والأصلان تكلمنا عن الأصلين، والأصل الأول هو القول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى، وهذا يرد به على من يثبت بعض الصفات وينفي بعض: لماذا أثبتتم هذه ونفيتم هذه؟ فما كان حجة لكم في إثبات ما أثبتتموه هو حجة لنا في إثبات ما نفيتموه. وكذلك ما الحجة في نفيكم لجملة من الصفات لا يلزم أهل السنة، وهو أيضا من باب التناقض في قولهم، وهذا تكلمنا عنه بالتفصيل، وكيف تستخدم هذه القاعدة في الرد على هؤلاء الذين يدخلون في الصفاتية ممن يثبت بعض الصفات وينفي بعض. والأصل الثاني وهو القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا نرد به على الذين يعطلون أسماء الله عز وجل وصفاته كالجهمية، أو الذين يعطلون الله عز وجل عن صفاته كالمعتزلة، فإن يلزمهم بذلك نفي وجود الله سبحانه وتعالى. إذا نفيتم صفاته فأنتم نافين لوجوده، نافينا لوجوده، فالقول في الصفات كالقول في الذات، ما دام أننا نثبت لله ذاتا تليق بجلاله لا تشابه ذوات المخلوقين، فكذلك نثبت لله صفات تليق بجلاله وجماله وكماله، كما دل عليه القرآن والسنة لا تشبه ولا تماثل صفات المخلوقين، وهو الذي دل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويبقى معنا أيضا في هذا الإطار وهو المثلان اللذان ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذان المثلان أيضا مما يستطيع صاحب السنة بهما يعني فهم باب توحيد الأسماء والصفات، وكذلك الرد على هؤلاء المعطلة. يقول رحمه الله: وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا ولماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. وقال ابن عباس رحمه الله تعالى: ليس في الجنة مما في الدنيا أو ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. يقول: فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. وهذا المثال يبين رحمه الله تعالى بيانا واضحا جليا أن بهذا المثال نستطيع أن نرد على أصل الشبهة عند المعطلة لصفات الله سبحانه وتعالى، لأن أصل الشبهة عند الذين عطلوا أسماء الله عز وجل وصفاته هي قضية التشبيه. يقولون: إذا أثبتنا لله يدا فإننا شبهنا الله بخلقه. لماذا؟ لأن المخلوق له يد. إذا أثبتنا أن الله يرحم ويرضى ويغضب ويسخط ويمقت فإننا شبهنا الله بخلقه، لأن المخلوق عنده مثل هذه الصفات، هذا بزعمهم. فعندهم إثبات الصفات تشبيه، يسمونه تشبيه. من الردود عليهم هذا المثال العظيم ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وبيانه ما ذكرناه في الدرس الماضي أن الاشتراك، وهي القاعدة، أن الاشتراك في المسميات لا يقتضي الاتفاق في الحقائق، أن الاشتراك في المسميات لا يقتضي الاتفاق في الحقيقة. وبيّن أيضا شيخ الإسلام فيما مضى درس الماضي ذكرنا قاعدة أخرى، وهي قضية أن الإضافة والتخصيص تقطع المشابهة، الإضافة والتخصيص تقطع المشابهة. وبيان ذلك أننا إذا نظرنا إلى الصفة مجردة في العقل فإنه يوجد الاشتراك في المعنى من حيث وجود هذه الصفة في الذهن، وأما في الخارج فإن الصفة لا بد أن ترتبط بموصوف، فالصفة لا تكون مستقلة بدون موصوف، بل لا تسمى صفة إلا إذا ارتبطت بموصوف وأضيفت إليه، فإذا أضيفت إليه كانت لائقة به، فعند ذلك نقول اشترك في التسمية لكن اختلف في الحقيقة. قال: ومثال ذلك، وهو المثال الأول، ما في الجنة من النعيم وما في الدنيا مما يكون في الجنة. قال: في الجنة مساكن ومنازل ومشارب ومطاعم، وفي الجنة خمر وماء ولحم وفاكهة وحرير، وأيضا في الدنيا مساكن ومطاعم وحرير ولبن وخمر وماء لكن لم يشترك إلا في ماذا؟ في المسمى فقط، في التسمية. أما في الحقيقة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فكما قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. إذن وقع هنا اشتراك في المسميات، لكن اختلف في الحقيقة. ولماذا اختلف في الحقيقة؟ هو بسبب الإضافة والتخصيص. فلما أضيفت هذه الأمور للدنيا كانت فاكهة تليق بالدنيا وبزوالها وأمراضها وآفاتها، لكن لما كانت هذه الفاكهة أضيفت إلى الجنة كانت كاملة من النعيم الذي أعده الله عز وجل لأهل الإيمان. وكذلك الخمر، خمر الدنيا يحصل منه الألم والصداع والمرض، والجنة فيها خمر، وأخبر الله عز وجل أنها لا يحصل منها ولا ينزفون ولا يحصل منها صداع ولا ضيقة ولا مرض ولا غير ذلك، بل هي لذة مطلقة، هي لذة مطلقة. فإذا ليس في الجنة مما في الدنيا، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. فهذا في المخلوقات، وأيضا قال هذا في الواقع، المخلوقات أنفسها تتباين بحسب الإضافة، فإذا أضيفت صفة لمخلوق كانت تليق به، كما ذكرنا من المثل أن يد الفيل ويد النملة اختلف في الذوات بسبب الإضافة، فاختلف في الصفات مع اشتراكهما في المسمى. فهذه يد وهذه يد، لكنها يد تليق بالنملة ويد تليق بالفيل. وكذلك الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، إذا سمعنا صفة لله عز وجل فإنها صفات الكمال وأسماء الجلال، ولله الأسماء الحسنى ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. فلا يضاف إلى الله عز وجل إلا الكمال، لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إلا الكمال. فهذا باب يلزم به من يعطل صفات الله سبحانه وتعالى، طبعا إذا كان هذا المثال، إذا كان هو يؤمن بما هو يكون في اليوم الآخر، لأنه ذكر بعد ذلك أن الناس في هذا المقام افترقوا ثلاثة فرق: منهم من آمن بما يكون في الدنيا، يعني من آمن بما أضاف الله عز وجل لنفسه، بما أخبر الله عن نفسه وعن اليوم الآخر، فحمل الأمر أو قاس بعضهما، يعني أنه استفاد من هذا المثل، لأنه أصلا مؤمن بما يكون باليوم الآخر ومؤمن بما أضيف لله عز وجل من الصفات. ومنهم وهو يعني المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم يؤمنون بما يكون من اليوم الآخر، لكنهم لا يؤمنون بما أثبته الله عز وجل لنفسه من الصفات جميعها. فهؤلاء هم الذين يلزمون بالمثل. وأما الفلاسفة وهم القسم الثالث، فلاسفة والباطنية والقرامطة، فإنهم لا يؤمنون بشيء من هذا ولا هذا، وهذا تمام الضلال والكفر، لأنهم يقولون كل ما ذكر الله في اليوم الآخر فهو من باب الخيالات. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد يكون في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنة أو باطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى، أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى. هؤلاء عندهم حتى أوامر الله عز وجل كلها خيالات، فالحج خيال وعبارة عن أمور لها عندهم أسرار وغير ذلك من الأشياء. فهذا المثال الأول الذي ذكره رحمه الله تعالى. إذن هذا المثال هو في قضية أن في من أنكر أسماء الله عز وجل وصفاته بزعم أن هذا يقتضي التشبيه بين الخالق والمخلوق، يقتضي التشبيه بين الخالق والمخلوق. وقال في الأخير: الله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه. يعني لا يجوز لك أن تضرب المثل وتنكر صفات الله سبحانه وتعالى لأجل أنه يشابه خلقه إذا أثبتنا هذه الصفات، فالله له المثل الأعلى ولا يشابه خلقه، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده. هنا يبين شيخ الإسلام القياسات ثلاث، قياسات ثلاثة، قياسان ممنوعان في حق الله وقياس جائز. القياس الجائز هو الذي يسمى قياس الأولى، وهو ما قاله الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى. قياس الأولى وهو المثل الأعلى الذي استخدمه الله عز وجل، وهو كما قال شيخ الإسلام هنا كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. يعني المخلوق أحيانا يتنزه عن موافقة مخلوق آخر وإن كان يتفقان في الاسم، كان يتفقان في الصفة من حيث الاسم. فمثلا رأس الإنسان ورأس الكلب اشترك في ماذا؟ في الاسم الرأس، لكن الإنسان يتنزه نفسه عن مشابهة هذا الحيوان، فكيف بالخالق والمخلوق؟ الله عز وجل أعلى وأولى وله المثل الأعلى. أما القياسان الممنوعان فهما قياس التمثيل وقياس الشمول. أما قياس التمثيل فمعناه أن القياس بين أصل وفرع، بين أصل وفرع. قياس التمثيل هو الذي يوجد فيه أصل وفرع، فهذا أيضا ممنوع في حق الله. فلا نجعل الله الأصل فنقيس عليه خلقه، ولا نجعل المخلوق أصل فنقيس عليه الله سبحانه وتعالى. وكذلك قياس الشمول وهو الذي ليس فيه أصل، وهو استواء أو الاستواء بين الأفراد جميعا فيقاس الأمر عليهم جميعا، وهذا الله عز وجل منزه عنه أيضا لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا وكفوا أحد. أما المثال الثاني وهو الروح، ضرب مثالا بالروح، الروح التي هي في بدن الإنسان، في بدن الإنسان. قال الناس مضطربون فيها اضطرابا عظيما في ماهية الروح. الله عز وجل يقول ويسألونك عن الروح قل هي من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فبعضهم قال طوائف جعلوا من أهل الكلام جعلوها جزءا من البدن، يعني أنهم قاسوا الروح على البدن أو صفة من صفاته، فجعلوا الروح من صفات البدن، وإلا كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن. ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، والفلاسفة إذا قال واجب الوجود هذه من المصطلحات التي يطلقونها على الله عز وجل، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه ولا مباين، يعني يصفون الروح بمتناقضات، وهي في الحقيقة وصف لها ليس بواجب الوجود بل بممتنع الوجود، لأنها وصف لها بالمتناقضات. فيقولون إنها لا داخل البدن ولا خارجه ولا مباينة ولا مداخلة ولا متحركة ولا ساكنة ولا غير ذلك. واضطرب النفاة والمثبتة في الروح كثيرا، ويعني أيضا اختلفوا في قضية إطلاق الجسم عليها، أنها هل هي جسم أو ليست بجسم. خلاصة هذا المثال، خلاصة هذا المثال الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو بيان أن يعني هؤلاء الفلاسفة والمتكلمون وغيرهم اختلفوا ولم يهتدوا إلى حقيقة الروح، واضطربوا فيها مع أنها أقرب الأشياء إليهم، فكيف يصلون إلى كيفية صفات الله سبحانه وتعالى حتى يقولون إنها مماثلة لصفات الله لصفات خلقه؟ مماثلة لصفات خلقه. فنقول لهم ونقطع عليهم باب قضية أن الصفة لا يمكن أن تكيفها، لأنك هذه الروح التي بين جنبيك لم تصل إلى كيفيتها وحقيقتها، وهي بين جنبيك، فكيف تجعلها أو كيف تزعم أنك تعرف كيفية صفات الله سبحانه وتعالى؟ فهذا أيضا قطع الباب على المشبهة، وقطع الباب أيضا على المعطلة، لأننا إذا قطعنا الباب على التشبيه قطعنا الباب أيضا على التعطيل، قطعنا الباب على الذين يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الروح، قال في الأخير رحمه الله صفحة 56: والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحن ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه، منهم من أن يحدوا الروح أو يكيفوها. فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلق جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. فيقول رحمه الله أن المقصود من ضرب هذا المثل أن هذه الروح التي بين جنبينا وردت النصوص الكثيرة في أنها تسمع وتعلم وعندها القدرة وتصعد وتنزل وتعرج وتذهب وتجيء، ونحن والعقل قاصر عن تكييف هذه الصفات عنها أقرب شيء. لماذا لا نستطيع أن نكيفها؟ لأننا لا نجد لها نظير ولا شبيه لهذه الروح. فإذا أثبتنا للروح صفات، وصفات لا تشابه صفات غيرها من المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى من باب أولى نثبت له الصفات، وصفاته لا تشابه صفات خلقه. لماذا؟ لأنه لا شبه له ولا نظير ولا ند سبحانه وتعالى. لذلك من نفى الصفات عن الروح فهو معطل للروح، أنه لا يمكن أن توجد روح بدون صفات. ومن قال إن هذه الروح مثل غيرها من المخلوقات في صفاتها كان جاهلا ممثلا لها بغيرها من المخلوقات، وهذا مخالف لما حققوه وقرروهم في أنفسهم. فإذا الله عز وجل أولى، وهذا الذي نسميه المثل الأعلى، فالله أولى بأن نثبت له صفات لا تشابه صفات أو لا تماثل صفات المخلوقين. ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى 7 قواعد، وهذه القواعد من أنفع القواعد في أسماء الله عز وجل وصفاته، فمن حقق هذه القواعد حقق باب التوحيد، أو حقق باب توحيد الأسماء والصفات. خصوصا أن بعض هذه القواعد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من فهمها زال عنه كثير من إشكالات أهل البدع في أسماء الله وصفاته. ممكن أن نأخذ هذه القواعد على وجه الإيجاز ونختصر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: وأما فصل، وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، والنفي لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن كما قلنا وحققنا سابقا في تعريف توحيد الأسماء والصفات أنه لا بد أن يجمع فيه الموحد بين الإثبات، إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله، ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله. قال: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباته، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال. لماذا؟ لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. ثم ذكر أمثلة على ذلك من القرآن. يبين هنا رحمه الله أن النفي ليس مقصودا لذاته، وإنما قصد بالنفي إثبات كمال الضد. إذن النفي يتضمن أمرين: نفي صفات النفي، النفي صفات النقص عن الله عز وجل يتضمن أمرين. الأمر الأول نفي هذا النقص الذي نفاه الله عن نفسه، والأمر الثاني إثبات كمال ضده، إثبات كمال ضده. قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالذي لا يموت صفة نقص، نفى الله عز وجل عن نفسه الموت، كيف تكون صفة كمال إذا نفينا الموت وأثبتنا كمال الحياة؟ لأن النفي وحده ليس بمدح لأنه عدم. فمثلا لو قلت هذا الجدار لا يموت، هل مدحت الجدار؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يقبل الحياة ولا يقبل الموت، فهو عدم لا يوصف، فهنا لا يعتبر مدحا، لا يعتبر مدحا. لذلك قال أهل العلم أنه قد ينفى الشيء أو قد ينفى النقص عن الشيء ولا يعتبر مدحا، إما لعجزه أو لعدم قابليته، إما لعجزه أو عدم قابليته. عدم القابلية مثل أن أقول هذا الجدار لا يظلم، فأنا ما مدحته لأنه غير قابل لا للظلم ولا للعدل، فلا يكون مدحا إلا إذا تضمن نفي الظلم كمال العدل. ولا يظلم ربك أحدا، نفي للظلم وإثبات كمال عدله. وإما أن ينفى عنه النقص لعجزه وضعفه، وهذا كقول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فنفى عنهم الظلم هنا ليس مدحا لهم، وإنما قال أنهم قبيلة ضعيفة صغيرة إذا تدع عليها قوم لا تستطيع أن تأخذ حقها، فهذا معنى البيت. فهو يذمهم ولا يمدحهم لعجزهم. وأما في صفات الله سبحانه وتعالى فكل نفي يتضمن كمال ضده، كل نفي يتضمن كمال ضده. قال: فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله: ولا يؤوده حفظهما. فإذا تنبه، لما نفى عن نفسه صفة النقص وهي السنة النعاس والنوم، هذه صفات العاجز، أثبت كمال الحياة والقيومية، أثبت كمال الحياة والقيومية. وقال عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. واللغوب هو التعب، فالله نفى عن نفسه اللغوب، ونفي اللغوب هنا وهو التعب دلالة على كمال قوته وقدرته سبحانه وتعالى، لأن المخلوق يلحقه النصب والكلال، ومن الكلال ما يلحقه. قال وكذلك قوله هذه من أجمل الفوائد وهي قوله لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار. يبين رحمه الله هنا أن المعطلة لما ينفون أن الله يرى يوم القيامة يراه المؤمنون يستدلون بهذه الآية، يقولون إن الله لا يرى، لماذا؟ قال لأنه لا تدركه الأبصار. شيخ الإسلام يقول رحمه الله أن هذه الآية على قول هؤلاء اعتبروها نفيا محضا ليس فيها شيء من الكمال، فقالوا لا تدركه الأبصار، وقالوا معنى لا تدركه الأبصار أي لا تراه الأبصار. قال هذا ليس مدح، لماذا؟ لأن الشيء الممتنع غير الموجود هل يرى أو لا يرى؟ لا يرى. فلما أقول إن المعدوم لا يرى، هل مدحت المعدوم؟ ما مدحته، لكن الله أثنى على نفسه فقال حتى وإن رآه أهل الإيمان فإنهم لا يستطيعون إدراكه بأبصارهم، والإدراك معناه الإحاطة، وهو أوسع من الرؤية، وهو أوسع من الرؤية. قال هذه الآية أصلا يعني من باب قلب الدليل على المعطلة، قال هذه الآية أصلا دليل من أدلة إثبات الرؤية، هذه الآية أصلا من أدلة إثبات رؤية المؤمنين لربه، لأن الآية لا تدل على النفي المحض لا تدرك الأبصار فقط، بل الله عز وجل أثبت أن المؤمنين وإن رأوه فإنهم لا يستطيعون إدراكه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فهذا خلاصة هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، خلاصة هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ الإسلام. يقول رحمه الله وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا ولا موجودا. يقول أن الله عز وجل إذا تدبرت أنه ما وصف نفسه مطلقا بنفي لا يستلزم منه ثبوت كمال الضد، هذه قاعدة أن الله عز وجل، هذه قاعدة في جميع المنفيات عن الله سبحانه وتعالى في القرآن وفي السنة، ما نفى الله عن نفسه صفة إلا ولا بد من إثبات كمال ضدها، وهذا مراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من وصفه لربه. وكذلك من شاركهم في بعض ذلك الذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايث له، إذ هذه الصفات، هذا المقصود بأن هؤلاء المعطلة يصفون الله فقط بالسلوب أي بالمنفيات، لا داخل، لا، ما تجد في وصف الله في عقائدهم إلا حرف لا، لا 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 جسم، لا داخل، لا خارج، لا مباين، لا لا تجد فيه شيء من الإثبات، وهذا خلاف القرآن. إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم، وهي وليست هي مستلزمة صفة ثبوت. فنرجع إلى الصفات، وتخيل أنك تصف شيئا معدوما، هل يصح أو لا يصح؟ نقول لا يصح، نقول في المعدوم على طريقتهم. لما نقول المعدوم لا يتكلم ولا يرى وليس فوق العالم ولم يستوي على العرش وليس داخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا محايث، وصفي صحيح للمعدوم أو لا؟ وصفت المعدوم، إذن وصفكم هذا لله هو في الحقيقة وصف لمعدوم، لأنه لا يقتضي عندكم إثبات كمال العكس الضد. لذلك قال، وهذه كلمة جميلة يكررها شيخ الإسلام كثيرا لهذا الإمام وهو محمود بن سبكتكين رحمه الله تعالى، وهذا يعني يقرأ في ترجمته، له كلام كثير في الرد على هؤلاء المعطلة. يقول لمن ادعى ذلك في الخالق، يعني قال رحمه الله لهؤلاء الذين يصفون الله بالعدم، قال ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، قال ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، وبين المعدوم، إذ كل على وصفكم الله هو المعدوم، لا يسمع ولا يبصر ولا يرحم ولا يغضب ولا يرضى. إذن هي لا فرق بين الله عندكم وبين المعدومات أو الممتنعات أو الجمادات التي لا توصف بمدح وإنما فقط بالسلوب والمنفيات. هذه خلاصة هذه القاعدة الأولى، خلاصة هذه القاعدة الأولى. وشيخ الإسلام يعني وسع فيها أكثر ورد على بعض أوجه هؤلاء المتكلمين. القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وإن لم يفهم معناه. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة، متفق عليه بين سلف الأمة. يبين هنا رحمه الله تعالى أن الأصل عند أهل الإيمان هو التسليم، ويسلم تسليما سواء هو في نفسه عرف هذا المعنى أو لم يعرفه، فإن الواجب عليه أن يثبته، لأنه جاء عن خبر صادق مصدوق إما من كلام الله أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أنت لم تفهم معناه فيجب عليك إثباته، يجب عليك إثباته. لكن جميع ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله فإنه معلوم المعنى، لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين وأمرنا بتدبر كتابه، وأعظم ما في كتابه هو توحيده وأسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى. فأسماء الله عز وجل وصفاته ليست من قبيل المتشابه المطلق الذي لا يمكن لأحد أن يصل إلى معناه، هذا قول المفوضة. أما أهل السنة فإنهم يقولون قد يخفى معناه على شخص دون شخص يعني، لكنه أهل العلم يعلمون معاني أسماء الله عز وجل وصفاته، وأهل العلم ما تركوا صفة إلا تكلموا عنها وبينوا معناها على ما دل عليه الكتاب والسنة. قال: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والحيز وغير ذلك. يقول رحمه الله أن ما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى فهو على نوعين في القرآن والسنة، وهذا مر معنا: إما صفات ثبوتية ثبتت في القرآن، وإما صفات منفية نفيت عن الله في القرآن أو السنة، وإما صفات تكلم بها المتكلمون لم يرد ذكرها في القرآن أو في السنة لا إثباتا ولا نفيا، لم يرد إثباتها ولا نفيها. فهذا الذي يتكلم عنه شيخ الإسلام في هذه الكلمة، هناك صفات تنازع فيها المتأخرون خصوصا أهل الكلام لم يرد إثباتها في القرآن ولا نفيها عن الله، وهي التي تسمى الألفاظ المجملة، الألفاظ ماذا؟ المجملة. فهذه خلاصة الطريقة الصحيحة في التعامل معها ما ذكره شيخ الإسلام هنا. إذن خلاصة طريقة أهل السنة في الألفاظ المجملة مثل الحيز والجهة والحد وغير ذلك، قال: أننا ننظر إلى هذه الألفاظ من جهتين: أولا من جهة إثبات اللفظ، من جهة اللفظ، فنقول أن اللفظ ما دام أنه لم يرد في القرآن ولا في السنة نفيه أو إثباته فنتوقف فيه، لا نثبت اللفظ ولا ننفيه. لماذا؟ لأن هذا الباب توقيفي نرجع فيه إلى كتاب الله وإلى السنة. ما دام أنه لم يثبته الله ولا رسوله ولم ينفه الله ولا رسوله فإنا لا نثبته ولا ننفيه، لا نثبته ولا ننفيه. يبقى التعامل معنا في المعنى، فنقول له ماذا تريد بهذا اللفظ؟ فإن ذكر معنى صحيح قلنا نوافقك في هذا المعنى سواء في الإثبات أو في النفي بحسب المعنى، ولا زلنا نقول نتوقف في اللفظ. وأما إن أراد بهذا أراد معنى باطل بهذا اللفظ سواء في الإثبات أو في النفي فنقول نحن لا نوافقك في هذا المعنى ونرده، لأنه جاءت النصوص في رده. قال فمثلا فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفي، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى الجهة أتريد بالجهة أنه شيء موجود مخلوق؟ فالله ليس داخلا في المخلوقات. أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم، الرحمن على العرش استوى بائن من مخلوقاته. وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة أتريد بذلك أن الله فوق العالم؟ أم تريد أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق وإن أردت الثاني فهو باطل. افهم هذا المعنى تفهم هذه القاعدة. إذن عندنا خلاصة كلام شيخ الإسلام، يقول كيف نتعامل مع جاء مع من جاء وأثبت لفظ الجهة أو نفى لفظ الجهة. والغالب في كلام المعطلة أنهم ينفون عن الله الجهة، يأتي في عقائدهم والله ليس في جهة أو ولا جهة له. نقول له تعالى هذا اللفظ الجهة، انظر إلى القواعد التي ذكرنا، هذا اللفظ الجهة عندك دليل في القرآن على إثباته أو السنة؟ ما في. عندك دليل على نفيه؟ ما في. إذن نحن لا نثبته هذا اللفظ ولا ننفيه. طيب أنت تقول إن الله ليس في جهة، ماذا تعني في قولك ليس في الجهة؟ إن قال ليس في جهة أي ليس حالا في مخلوقاته، نقول هذا المعنى صحيح، فالله مباين عن مخلوقاته ولم يحل في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، وليس في مخلوقاته شيء في ذاته سبحانه، الله بائن عن خلقه، هذا المعنى صحيح. لكن هم ما يريدون هذا المعنى، يريدون في العلو. وإن قال لك لا أنا أقصد أن الله ليس في السماء ولا يجوز أن نصف الله في العلو، نقول له لا، هذا المعنى باطل ردته آلاف النصوص من القرآن والسنة. أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، بل رفعه الله إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، ونبينا صلى الله عليه وسلم أسري وعرج به إلى السماء السابعة تكلم الله، فالله في السماء، الرحمن على العرش استوى. فهذا المعنى باطل ولا نوافقك عليه. نفس الشيء العكس، إن قال إن الله في جهة فنقول لفظ الجهة ماذا؟ توقف. والمعنى نسأل ونستفسر، أنت تقول إن الله في جهة، هل تعني أن الله حال في خلقه؟ إن قال نعم نقول لا وقفني، المعنى هذا باطل. إن قلت أن تقصد أن الله في جهة أي أنه في السماء في العلو، نقول له نعم هذا المعنى صحيح، لكن لا تستخدم هذا اللفظ، استخدم الألفاظ الشرعية، الله عز وجل أشار إلى ربه وقال اللهم هل بلغت، اللهم فشهد، وأشار إلى السماء. والجارية قال لها أين الله، قالت في السماء، اعتقها فإنها مؤمنة. كما قال ابن القيم يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه، بل ألفان، آلاف الأدلة كلها تدل على إثبات علو الله عز وجل. واضح هذه القاعدة. ذكر مثال آخر، لفظ المتحيز، نفس الشيء، إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم، وهذا اللفظ لم يرد في القرآن ولا السنة إثباته، وما قدر الله حق قدره. لكن إن أراد نفي العلو هنا نقول له توقف، هذا المعنى باطل. إن أراد أنه منحاز عن مخلوقاته مباين لهم نقول له نعم الله مباين عن مخلوقاته، مستوي على عرشه، باين من خلقه، فهذا معنى إذا نفيته فهو باطل، خالف النصوص الشرعية. واضح. وكذلك الحد وغيرها من الألفاظ التي تسمى عند أهل العلم الألفاظ المجملة، الألفاظ المجملة. نعم، نفس الحيز، الحيد، الحد، نعم، ينفو، يقصدون به نفيه، نفي علو الله عز وجل، يعني نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، ومنها العلو. القاعدة الثالثة، يقول رحمه الله إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال، ما هو كفر وضلال. القاعدة، ينبه شيخ الإسلام رحمه الله على أن أهل البدع، وهذه ميزة أو ليست ميزة، يعني مما اختص به أهل البدع في عقائدهم، أنهم دائما يستخدمون الألفاظ المجملة في عقائدهم. تدبر في جميع من يعني مصطلحاتهم وعقائدهم تجد أنها ألفاظ مجملة تشتمل حقا وباطلا، وهم يأتون بها للتلبيس، مثل قضية نفي التشبيه عن الله، التشبيه لفظ مجمل، نفي مثل قولهم أن لفظي بالقرآن مخلوق مجمل، مثل قولهم هنا ظاهر النصوص مراد، أو يقول ظاهرها ليس بمراد، قال لفظة الظاهر هذه مجملة. ومعنى معنى كلمة فيه إجمال واشتراك أي أنها تحتمل حقا وتحتمل باطلا، والأمر إذا احتمل حقا وباطلا فلا بد فيه من التفصيل كما سبق. يعني هذه القاعدة قريبة من القاعدة السابقة، لفظة الجهة مشتملة لحق وباطل مشترك فيه إجمال، فما دام أن اللفظ فيه إجمال طريقة المواجهة في الاستفصال، ما دام أن اللفظ فيه إجمال فطريقة الرد هو في الاستفصال بيان المعنى. فهم يقولون ماذا؟ ظاهر نص القرآن مراد، أو يقول ظاهره ليس بمراد، ظاهره ليس بمراد. فإذا هو كان يعتقد أن نصوص الصفات إثباتها يدل على التشبيه كما هو مذهب المعطلة والممثلة، المعطلة والممثلة قالوا ظاهر النصوص التمثيل والتشبيه، يعني الفرقتين الممثلة والمعطلة قالوا ظاهر النص هو التشبيه، قالوا ظاهر النص التشبيه، فالمشبهة أجروه ومشوا عليه، والمعطلة نفوه. يعني لما يقول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، هم ماذا يقولون؟ ظاهر إثبات اليد تشبيه الله بخلقه، فالممثلة يقولون هذا الظاهر مراد ولا غير مراد؟ مراد، لأنه مشبه. والمعطل يقولون هذا الظاهر غير مراد. نحن أهل السنة نقول أصلا هذا ليس بظاهر القرآن، ما تقولونه ليس بظاهر القرآن، بل ظاهر القرآن إثبات صفات لا تشبه صفات خلقه، إثبات صفات لا تشبه صفات خلقه. لذلك نص بعضهم مثل الصاوي صاحب التفسير يقول وظاهر القرآن كفر، يعني وصلوا إلى هذه المرحلة، قال ظاهر القرآن والكفر بالله عز وجل. لماذا؟ يقول لأن ظاهر القرآن تشبيه الله بخلقه. هل جاءنا هذا القرآن ليضلنا ويخرجنا إلى الكفر؟ هل نبينا صلى الله عليه وسلم لم ينصح أمته فيبين أن ظاهر هذه النصوص قد تؤدي بنا إلى الكفر؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك، وتنزه رسولنا عن هذا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أنصح الأمة وأفصحها وأعلمها، ولا يمكن أن يترك الأمة بدون بيان أن ظاهر القرآن قد يؤدي إلى تشبيه الله بخلقه. لذلك قال ولكن السلف لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن كفر. والله سبحانه أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. يعني انظر كيف أودى بهم قولهم إلى أن اعتقدوا أن ظاهر النصوص أو ظاهر القرآن يؤدي إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. واضح؟ إذن لما يأتي هذا المعطل يقول ظاهر النصوص مراد، قل له ماذا تقصد بالظاهر؟ إن كنت تقصد ظاهر الظاهر هو إثبات الصفات لله، نقول نعم هذا ظاهر القرآن. وإن كنت تقصد أن الظاهر هو التمثيل والتشبيه، نقول له هذا غير مراد، هذا في من يقول الظاهر مراد. والعكس، من قال ظاهر النصوص غير مراد، نقول له ماذا تقصد بالظاهر؟ إن كنت تقصد بالظاهر أنه التشبيه، نقول نعم هذا غير مراد. وإن كنت تقصد بالظاهر إثبات الصفات، نقول لا، لا نخالف، لا نوافق، هذا مراد، مراد نصوص القرآن. فالعبارتين باطلة، والعبارتان تحتمل حقا وباطلا. لذلك قال، نرجع إلى قوله، فإن لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها تمثيل أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد. قال والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون، ذلك أي ماذا؟ تشبيه. ولكن الذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين، تارة يجعلون المعنى الفاسد وظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وتارة يريدون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. يعني هؤلاء انتقلوا من قضية التشبيه إلى التعطيل لاعتقادهم أن هذا هو ظاهر النصوص، فلما اعتقدوا أن هذا هو الظاهر قالوا النص يحتاج إلى معالجة، نتركه بدون معالجة يضل الناس، النص هذا يحتاج إلى معالجة. ما المعالجة عندهم؟ هو ما يسمونه التأويل، وهو في الحقيقة تحريف وتعطيل. فقالوا المعالجة هو نفي هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى، نفي هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى. وذكر على هذا يعني أمثلة. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول فيقال لهم لو أعطيتم النصوص، هذه كلمة جميلة، لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق، إلا على حق. وذكر جملة من الأمثلة على هذه، يعني على هذه القاعدة، على هذه القاعدة. يقول هنا: تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر، وهو أصلا لا يكون كذلك. ضرب مثال على هذا كما قالوا في قوله: عبدي جعت فلم تطعمني، عبدي جعت فلم تطعمني. والمثال الآخر قال: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فقالوا هذا المثال عبدي جعت فلم تطعمني، قالوا ظاهر هذا وصف الله بالجوع. يقول شيخ الإسلام في الرد عليهم، يقول أصلا هذا ليس بظاهر الحديث. لماذا؟ لأنكم لو أعطيتم النص حقه من الدلالة لعرفتم أن هذا ليس بظاهر النص. لماذا؟ لأن الحديث نفسه يفسر معنى ذلك. يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني، كم الحديث، فيقول ربي كيف أطعمك أنت رب العالمين، يعني نفي صفة الجوع عن الله عز وجل. أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. عبدي مرضت فلم تطعمني، ربي كيف أعودك أنت رب العالمين، أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدت ذلك عندي. فإذا هذا فيه صريح أن الله لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده، مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، أي أجر إطعامك لهذا العبد تجده عند الله سبحانه وتعالى. وإلا الله منزه عن هذه النقائص، وإلا فإن الله منزه عن هذه النقائص. نفس الشيء قال: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، قالوا ظاهر هذا النص أن القلوب مماسة لأصابع الرحمن. قال: أين هذا الظاهر؟ ما أعطيتم هذا النص حقه. مثال ذلك قال: السماء والسحاب مسخر بين السماء والأرض. فكلمة بين لا تدل على المماسة، فبين السماء والأرض لا هي مماسة للسماء ولا هي مماسة للأرض، مع أنها بينهما لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض. نعطي النص حقه ومستحقه ودلالته في إثبات ما وصف الله عز وجل به نفسه. ذكر على هذا أيضا نظائر من كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، بهذا نقف، وإن شاء الله في الدرس القادم نكمل القاعدة الرابعة بحول الله وقوته. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. نعم،
الإشارة إذا كان قصد الفاعل تحقيق معنى الصفة فجائز، مو التقريب، التقليد، تحقيق معنى الصفة أن الله له أصابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله يضع السماوات على أصبع، الأرضين على أصبع، وأشار، وقال إن الله نعم يسمع ويبصر، وأشار إلى عينه وأذنه، ليس من باب التشبيه، من باب تحقيق الصفة. لكن إذا كان هناك من يشكل عليه فهمها قضية التشبيه فهنا نبتعد. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: الله يمسك السماوات فيهزهما، فهز يده حتى اهتز المنبر، لا يقتضي التشبيه. وإنما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال أعور، إن ربكم أشار إلى عينيه، باب تحقيق الصفة. ما أتكلم عن هذا الدارمي في رد على الجميع. نعم.